كان البحث في التنبيه الثاني وهو البحث عن أنه بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في موضوع الحكم الشرعي، هل تكون الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي مطلقة، أي سواء كان للمؤدى أثر أو لا، يعني في الصور الثلاث التي ذكرناها، أو تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي في الجملة في خصوص المورد الذي يكون للمؤدى أيضا أثر. قلنا أن هناك مسالك ثلاثة لتصحيح أو لتخريج قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي. على المسلك الأول والثاني تقدم الكلام فيما سبق، انتهينا إلى المسلك الثالث الذي قلنا أنه ليس من قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بالدقة، وهو المسلك الذي ذكره صاحب الدرر قدس سره وجعله هو المقصود من كلام الشيخ قدس سره، وهو أن دليل الأثر الموضوعي إذا أخذ في موضوعه القاطع بما هو حجة، فمطلق الحجة أخذ في موضوع الدليل، دليل ذلك الأثر، فسوف يكون أي إمارة أو أصل تثبت حجيته وكاشفيته تعبدا وشرعا تقوم لا محالة مقام القاطع، لأنه يكون محققا لفرد من أفراد موضوع ذلك الدليل، فيكون من باب الورود. هذا هو المسلك الثالث. هذا المسلك بناء عليه ذكر المحقق الإصفهاني كما قلنا فيما سبق أن هذا المسلك لا يقتضي قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي إلا إذا كان للمؤدى أثر، إذا كان للمؤدى أثر مستقل يكون المؤدى والواقع تمام الموضوع فيه، حينئذ عندما تقوم الإمارة على ذلك الشيء وتنجز ذلك الأثر الذي يكون القطع طريقا صرفا إليه لأن الواقع هو تمام الموضوع، حينئذ في طول ذلك تكون تلك الإمارة حجة، أي مثبتة ذلك الأثر وحجة لذلك الأثر المترتب على المؤدى في الواقع، ثم حينئذ يتحقق موضوع وفرد من أفراد الحجة الذي هو موضوع للأثر الموضوعي، فتقوم الحجة والإمارة حينئذ في مثل هذه الحالة تقوم مقام القطع الموضوعي. وأما إذا لم يكن للمؤدى أثر، لم يكن هناك أثر للواقع، إذن فالإمارة والبينة القائمة على العدالة مثلا إذا لم تكن للعدالة الواقعية أي أثر ولم تكن العدالة موضوعا لحكم شرعي، هذه الإمارة القائمة على العدالة لا تكون حجة، إذ لا معنى للحجية إلا ترتيب الأثار، فإذا لم يكن للمؤدى أثر فلا حجية بالفعل للإمارة، فإذا لم تكن حجة بالفعل إذن فلم يتحقق مصداق وموضوع من مصاديق العنوان المأخوذ في دليل القطع الموضوعي، لأن المفروض أن ما هو الموضوع إنما هو الحجة وهذا ليس حجة بالفعل، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل ذلك الأثر المرتب على القطع بما هو حجة في مثل هذا المورد. وهذا الإشكال قلنا أنه وافق عليه السيد الشهيد على ما هو ظاهر التقرير، كما أن صاحب الدرر أيضا وافق على نصف هذا الإشكال، قال إذا كان المؤدى ليس موضوعا للأثر، يعني إذا لم يكن الواقع عدالة زيد الواقعية، إذا لم تكن موضوعا لأثر شرعي لا مستقلا وتمام الموضوع ولا جزء الموضوع، لا تقوم الإمارة مقام هذا الأثر الموضوعي. وأما إذا كان الواقع وهو عدالة زيد موضوعا للأثر، ولو نفس هذا الأثر الموضوعي، بأن يكون الأثر الموضوعي للقاطع موضوعه مركب من جزئين، القطع والواقع، القطع بعدالة زيد وثبوت العدالة واقعا. إذن فالعدالة سوف تكون مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي كجزء الموضوع لا كتمام الموضوع، سلام عليكم. ولو أن يكون شخص هذا الأثر الموضوعي الذي يراد ترتيبه هنا فيترتب حينئذ، لأن الإمارة أو الأصل القائم على إثبات جزء الموضوع أيضا حجة في إثبات أثر ذلك الحكم المرتب على ذلك الموضوع المركب من أجزاء. وما أكثر ما نثبت أجزاء الموضوع بالإمارات أو بالأصول، وتكون الإمارات والأصول حجة في إثبات أجزاء الموضوعات المركبة وترتيب آثارها حينما تنضم إليها سائر الأجزاء. فهنا بالإمارة أو مثلا بالاستصحاب، لو قلنا بأن الاستصحاب أيضا يقوم مقام القطع الموضوعي، بالإمارة أو بالاستصحاب نثبت الأثر المرتب على جزء الموضوع وهو العدالة الواقعية، ويكون نفس الإمارة، تكون نفس الإمارة أو الاستصحاب محققا للجزء الثاني أيضا، فيترتب كلا الجزئين ويتحقق كلا الجزئين ويترتب الأثر حينئذ. إلا أن صحيح أن الإشكال بكامله أيضا غير وارد حتى في هذا النصف الذي اعترف به صاحب الدرر، بمعنى أن المسألة هذه ترتبط بنكتة إثباتية لا ثبوتية، فإنه ثبوتا لا ينبغي الإشكال على ضوء ما تقدم، لا ينبغي الإشكال في أنه ثبوتا يمكن أن يكون موضوع الحكم الشرعي في الأثر الموضوعي الذي أخذ القاطع في موضوعه، يمكن أن يكون هذا الحكم موضوعه هو الجامع بين القطع الوجداني وبين قيام الإمارة، بين نفس الإمارة أو القاطع بالإمارة، يمكن أن يكون موضوعه هو الجامع بين الأمرين، يعني مطلق ما يكون حجة قاية الأمر. لا بد أن نرى إثباتا أن هذه الحجة المأخوذة في موضوع دليل هذا الأثر الموضوعي الحجة بأي معنى، فإنه يعقل هنا أخذ الحجة بأحد أنحاء ثلاثة في موضوع دليل الأثر الموضوعي، دليل الأثر القاطع الموضوعي. النحو الأول أن يكون المأخوذ في موضوع ذلك الأثر أفرض جواز الائتمام أو صحة الجماعة، أن يكون المأخوذ مطلق الحجة على العدالة الشأنية أو الحجة في نفسه، أن تقوم حجة ما يكون حجة في نفسه على العدالة، هذا هو موضوع حكم الحكم الذي الأثر الذي أخذ القطع فيه موضوعا بما هو حجة. فلو كان القطع مأخوذا بما هو حجة في نفسه، يعني لو كان هناك أثر للمؤدى لترتب هذه القضية الشرطية، أو الحجة في الجملة أي في الموارد الأخرى التي يكون هناك أثر يترتب، إذا كان هذا هو موضوع الدليل موضوع الأثر، حينئذ الإمارة والبينة القائمة على العدالة أيضا حجة في نفسه، يعني لو كان للمؤدى وهو العدالة الواقعية أثر لرتبته الإمارة. إذن فالحجية في نفسها والحجية الشأنية والحجية على تقدير وجود الأثر للمؤدى، هذه الحجية بهذا المعنى محفوظة. إذن فإذا استفيد من ذاك الدليل أخذ الحجية بهذا المعنى، الحجية في نفسها الحجية الشأنية، أي لو كان للمؤدى أثر لترتب، وهذا حينئذ يشمل تمام الصور الثلاثة، حتى الصورة التي يكون فيها الأثر القطع والحجة تمام الموضوع في ترتيب ذاك الأثر، لأن ما هو تمام الموضوع إنما هو الحجة الشأنية، والحجة الشأنية موجودة بالفعل، إذ صدق القضية الشأنية أو قولوا صدق القضية التعليقية لا تتوقف على صدق القضية الفعلية كما قرأت. إذن فالقضية الشأنية والقضية الشرطية والتعليقية صادقة في المقام، فيكون الموضوع متحققا، سواء كانت هذه القضية هذا الحجة هذه الحجية الشأنية حجية ذاتية أو حجية جعلية، لأن المفروض أن الموضوع هو مطلق الحجة الأعم من الحجة الذاتية الشأنية أو الحجة الشرعية الشأنية، أي ما جعله الشارع حجة لو كان للمؤدى أثر. إذن فالإمارة حينئذ يكون محققا لمصداق وموضوع من هذا الدليل من هذا الأثر. وأخرى يكون المأخوذ الحجية الفعلية لا الحجية الشأنية. الحجية الفعلية مأخوذة في موضوع هذا الحكم الشرعي والأثر الذي موضوعي للقاضي، والحجية الفعلية يمكن أن يؤخذ بأحد نحوين، فتكون الأنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تؤخذ الحجية الفعلية بمعنى ترتب الأثر على المؤدى أو المقطوع به بقطع النظر عن هذا الأثر الذي يريد أن يرتبه الدليل. دليل الأثر الموضوعي يقول: إذا قام حجة أثبتت تلك الحجة أثرا آخر حينئذ هذا الأثر يترتب. يعني يكون الموضوع الحجية الفعلية بقطع النظر عن نفس هذا الأثر الذي يريد دليل الأثر الموضوعي أن يرتبه، تارة يكون هكذا، وأخرى يكون الموضوع أن يكون هناك حجة، يعني أن تثبت الحجة أثرا مطلق الأثر ولو أن يكون ذلك الأثر شخص هذا الأثر المأخوذ في موضوع دليل ذاك الأثر الموضوعي، قيام الحجة على الأثر ما يكون مثبتا للأثر سواء كان أثرا آخر أو شخص هذا الأثر. طبيعي الأثر وإثبات الأثر على المؤدى موضوعون، قيام الحجة لإثبات أثر في المؤدى موضوعون، بلا أخذ أثر خاص أن يكون بقطع النظر عن هذا أو ولو في طول هذا. إذا أخذ الأثر بهذا إذا أخذت الحجة بهذا المعنى في موضوع دليل الأثر الموضوعي حينئذ، إذا أخذ بهذا النحو، هذا النحو الثاني حينئذ من أخذ الحجية الفعلية. فأخذ الحجية الفعلية له نحوان: أن يؤخذ الحجية الفعلية بقطع النظر عن نفس الأثر، وأن يؤخذ الحجية الفعلية ولو أن يكون بلحاظ شخص هذا الأثر، بنحو القضية التعليقية اللولائية التي قلنا فيما سبق به يندفع الدور، فإنه يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم مثل هذه القيود. إذن إذا كان بأحد هذين النحوين، ففي النحو الأول أن يؤخذ الحجية بقطع النظر عن هذا الأثر، لا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي إلا إذا كان هناك أثر آخر يكون الواقع تمام الموضوع، إلا أن هذا سوف لا يختص بالإمارة، حتى القاطع سوف يكون هكذا. القطع أيضا إذا كان المأخوذ في لسان دليل الأثر الموضوعي أن تقوم حجة على عدالة زيد، بمعنى ما يثبت وينجز أثرا آخر غير هذا الأثر، فالقطع أيضا سوف لا يقوم مقام سوف لا يترتب عليه الأثر الموضوعي إذا لم يكن للمؤدى أثر آخر مستقيم، لأن المراد من أخذ القطع بما هو حجة، المراد بالحجية المنجزية، ليس المراد بالحجية الكاشفية التكوينية، وإلا الكاشفية التكوينية قلنا فيما سبق بناء على أخذ الكاشفية التكوينية لا تكون الإمارة كاشفة تكوينا، نرجع إلى أحد المسلكين السابقين حينئذ. هذا المسلك يفترض أن ما هو موضوع دليل الأثر الشرعي أخذ القطع بما هو حجة، والحجة قلنا فيما سبق له معنى، له معاني ثلاثة: الحجية المنطقية والحجية التكوينية بمعنى الكاشفية والطريقية، والمنجزية والمعذرية التي سميناها بالحجية العقلية أو الحجية الأصولية. وهنا فرض هذا المسلك الثالث هو أن يكون القطع بما هو حجة، أي بما هو منجز ومعذر مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي والأثر الشرعي الموضوعي. فنسأل أن هذه المنجزية منجزية لأثر آخر بقطع النظر عن هذا الأثر، أو مطلق المنجزية ولو بلحاظ هذا الأثر. فلو أخذ المنجزية بقطع النظر عن هذا الأثر، إذن فالقطع أيضا لا بد أن يكون في مورده أثر آخر لكي تثبت منجزيته بقطع النظر عن هذا الأثر، فيترتب ذاك الأثر. وإذا أخذ مطلق المنجزية ولو بلحاظ شخص الأثر الذي يكون الواقع جزء الموضوع فيه بلحاظ شخص هذا الأثر، فسوف تقوم حينئذ الإمارة مقام القطع الموضوعي في الصورة التي يكون للواقع دخلا بنحو جزء الموضوع في ترتيب شخص هذا الأثر. إذن لا فرق بين القطع والإمارة، والمسألة ليست مرتبطة بنكتة ثبوتية بل مرتبطة بنكتة إثباتية، وهي تحقيق ما هو المأخوذ في موضوع دليل ذلك الأثر الموضوعي. إذا أخذ فيه ما هو الحجة شأنان ولو كان بنحو القضية اللوية التقديرية لو كان للواقع أثر لترتب. ففي الصور الثلاث تقوم الإمارة مقام القاطع المأخوذ بما هو حجة. ولو أخذت الحجة الفعلية والحجة هنا لابد أن تكون بمعنى المنجزية للطريقية والكاشفية، لأنها لا تتحقق بجعل الحجة للإمارة الطريقية والكاشفية كما قلنا إلا بالتعبد والإدعاء الذي يكون رجوعا إلى المسالك السابقة. الحجية يعني المنجزية، فنقول هذه المنجزية إما تأخذ المنجزية الشأنية، ففي تمام الموارد الثلاثة القاطع الإمارة تقوم مقام القاطع، لأن المنجزية الشأنية موجودة باعتبار أن المأخوذ جامع المنجزية مطلق المنجزية، سواء كانت ذاتية المنجزية أو كان بجعل شرعي، وهذا منجزية في طول جعل شرعي. وإن أخذت المنجزية الحجية أي المنجزية الفعلية، فإن أخذت بنحو التنجز لأثر بقطع النظر عن نفس الأثر الموضوعي، فالقطع أيضا حينئذ لا يوجب ترتب ذلك الأثر إلا إذا كان هناك أثر آخر على المؤداء، لأن المنجزية الفعلية لا توجد القطع، المنجزية الفعلية لولا بقطع النظر عن هذا الأثر غير موجودة. فلو كان الموضوع ثبوت المنجزي بقطع النظر عن هذا الأثر الموضوعي، القطع أيضا حينئذ لا يفي بذلك، لا يكون محققا لموضوعه فضلا عن الإمارة. ولو أخذت المنجزية مطلق المنجزية الفعلية ولو بلحاظ هذا الأثر، فالإمارة أيضا تقوم مقام القاطع، والاستصحاب أيضا يقوم مقام القاطع إذا أريد بالحجة والمنجزية الأعم من المنجزية الثابتة بملاك الكاشفية أو المنجزية الثابتة بملاك الأصل العملي. إذن فالمسألة ترتبط بما هو المستظهر من ذلك الدليل، أن المأخوذ في موضوع ذلك الدليل الذي يكون دليل حجية الإمارة واردا عليه ومحققا لموضوع ومصداق منه، المأخوذ فيه أي عنوان من العناوين الثلاثة للحجية والمنجزية، الحجية بمعنى المنجزية الشأنية أي لو كان للمؤدى أثر لترتب إذا أخذ هذا، ففي الصور الثلاث تقوم الإمارة مقام القاطع. المنجزية الفعلية بقطع النظر عن هذا الأثر، فلا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي إلا في الصورة في صورة يكون للمؤدى أثر، لكن القطع أيضا لا يكون حينئذ موضوعا لذاك الأثر إلا إذا كان للمؤدى قطع للمؤدى أثر مستقيم. وإن أخذت مطلق المنجزية الفعلية للمنجزية الفعلية بقطع النظر عن هذا الأثر، حينئذ في الصورتين اللتين يكون في أحده إحداهما الواقع موضوع لأثر آخر، وفي الأخرى يكون الواقع موضوعا بنحو جزء الموضوع لشخص هذا الأثر، في كلتا الصورتين تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي. فلا فرق بحسب الحقيقة في المقام بين هذا المسلك وبين المسلكين المتقدم، بين المسلك المتقدم مسلك التنزيل، فحسب الحقيقة هذا المسلك يرتبط بما ذكر في مسلك التنزيل، لكن الاستظهار في مسلك التنزيل كان في الدليل في دليل التنزيل في دليل الحجية، والاستظهار هنا يدخل في دليل الأثر دليل الحكم الواقعي الموضوعي الذي أخذ في موضوعه القاطع، أن القاطع بما هو حجة أي بما هو منجز، بأي معنى من معاني بما هو منجز أخذ في الموضوع، بما هو منجز شأنا أو فعلا بقطع النظر عن هذا الأثر أو فعلا ولو بلحاظ نفس هذا الأثر، فعلى الأول يقوم الإمارة تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي في الصور الثلاث، على الثاني لا تقوم إلا في صورة واحدة، لكن القطع أيضا لا يكون محققا لذاك الموضوع إلا في صورة واحدة، وفي الصورة الثالثة وفي التقدير الثالث يقوم في صورتين ولا يقوم في صورة واحدة. والقطع أيضا كذلك، يعني لو كان المأخوذ بحسب الحقيقة القطع بما هو منجز بالفعل لأثر، هذا الأثر يكون أن القطع يكون منجزا لأثر، القطع أيضا يكون كذلك، لا يقوم في الصورة الثالثة إلا بناء على أحد التقديرين، وهو أخذ القطع بما هو حجة منجز لأثر بقطع النظر عن هذا الأثر، القطع أيضا لا يقوم حينئذ إلا في صورة واحدة مقام القطع، مقام لا يترتب إلا في صورة واحدة عليه ذاك الأثر الموضوعي. فلا فرق بين الإمارة والقاطع من ناحية كون إحداهما تعبدية والأخرى وجدانية بعد أن كان ما هو الموضوع مطلق المنجز الأعام من الوجداني والتعبدي. لابد أن ننظر إلى عالم الإثبات ولسان ذلك الدليل لنرى أن ذاك الدليل هذا المنجز مطلق المنجز الذي أخذه بنحو المعنى الشأني أو المعنى الفعلي بقطع النظر عن هذا الأثر أو المعنى الفعلي ولو بلحاظ نفس هذا الأثر. وعلى كل تقدير يكون حال القطع والإمارة على حد واحد من حيث تحقيق موضوع هذا العنوان العام المأخوذ في دليل ذلك الأثر الموضوعي أو عدم تحقيقه. فمن هذه الناحية لا فرق بحسب الحقيقة بين هذه الشهور. التنبيه الثالث من التنبيهات أنه بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي يترتب ثمرة معروفة هنا تذكر، وهي أنه إذا قلنا بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي فيصح حينئذ الإفتاء للفقيه بالأحكام التي هذه الأحكام لا تكون لها أثر لنفسه لنفس الفقيه. وقد تقدم هذا البحث مفصلا في بحث كيفية عمل تخريج عملية الإفتاء في أوائل بحث القاضي في تقسيم الشيخ الأنصاري للمباحث المكلف إلى القاطع والشاك والضان. هناك أيضا أشير إلى هذا الشيء إلى هذا الأثر، قيل بأنه بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي الفقيه حينئذ يكون متمكنا من الإفتاء بالحكم الواقعي في موارد قيام الإمارات على حكم، هذا الحكم ليس من أحكام الفقيه بل من أحكام غيره من قبيل أحكام النساء مثلا أو أحكام العناوين والموضوعات التي لا تتحقق في حق الفقيه. فإنه بناء على أن لا إشكال أنه يمكن للفقيه أن يفتي بالحكم الظاهري مثلا الذي يقطع به للنساء، بأن يقول الحكم الظاهري للنساء عبارة عن وجوب الحجاب التحجب أو وجوب أو حرمة الصلاة في حالات الحيض، هذا كحكم ظاهري يمكن الإفتاء به لكونه قاطعا للحكم الظاهري، إلا من ناحية إشكال أثير في ذاك الباحث وأجيب عليه من ناحية إشكال خاص كان مرتبطا بموضوع بناحية الأحكام الظاهرية التي أخذ في موضوعها الشك، وهناك بحث عن أنه أي شك أخذ في موضوع الحكم الظاهري. انتهينا إلى أنه يمكن على كل حال أن يفتي بما هو الحكم الظاهري في حق النساء مثلا أو في الأحكام التي لا يكون هو مبتلا بها. هل يمكنه أن يفتي بالحكم الواقعي؟ هناك قيل بناء على قيام مسلك المرزاء الذي يقول الإمارات جعلت علما وقيام الإمارات مقام العلم في الأثر الموضوعي، هذا الفقيه عالم الآن بالحكم الواقعي للمرأة، فهو عالم بأنه تعبدا، عالم بأن المرأة يحرم عليها مثلا الصلاة في أيام قرئها وحيضها. هذا العلم التعبدي يكون كالعلم الوجداني، كما أنه لو كان عالما وجدانا وقاطعا قطعا وجدانيا بحرمة الصلاة أيام الحيض كما هو كذلك في هذا المثال بالخصوص، كما أنه في القطع الوجداني يمكن الإفتاء بالحكم الواقعي لأنه مقطوع به، كذلك في القطع التعبدي القائم على أساس إمارتين أو أصلين استصحابين يمكنه أن يفتي بالحكم الواقعي. يقول الحكم الواقعي للمرأة أنها كذلك لا يحرم عليها الصلاة في أيام مثلا قرئها وحيضها، أو مثلا في عندما ترى الدم التي يمكن أن يكون حيضا بناء على ثبوت قاعدة الإمكان مثلا في باب الدماء، الدم الذي يمكن أن يكون حيضا يحكم بحيضيته. إذن وهذه ليست مسألة مقطوع بها واقعا وإنما قامت الإمارة مثلا على ذلك، فيفتي الفقيه بأن هذه المرأة التي رأت الدم الذي يمكن أن يكون حيضا هي يحرم عليها الصلاة واقعا، يعني يفتي بالحكم الواقعي حينئذ لأنه عالم. وجواز الإفتاء موضوعه العلم، فإن جواز الإفتاء أخذ في موضوع العلم، يعني يحرم الإفتاء بلا علم، فعدم العلم موضوع لحرمة الإفتاء، وجواز الإفتاء موضوع إباحة الإفتاء وجواز الإفتاء موضوعه العلم بالحكم الواقعي. وحينئذ لو قلنا بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي هنا هذا الإنسان عالم فيفتي بالواقع، ولو قلنا بعدم قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي فلا يمكنه أن يفتي بالحكم الواقعي، يضطر أن يفتي بالحكم الظاهري فقط، أما الحكم الواقعي لا يمكنه أن يفتي به باعتبار أنه أخذ في موضوعه العلم بالواقع. العلم موضوع لجواز الإفتاء، وهذا ليس عالما بالواقع وجدانان. والعلم التعبدي قلنا أنه إثبات قيامه مقام القطع الموضوعي يحتاج إلى تمامية أحد المسالك الثلاثة التي كلها ناقشنا فيها فيما سبق، قلنا أنها لا تتم. يعني الثالثة قلنا أنه خلاف ظاهر الدليل بحسب فرض المسألة، والاثنان الأول والثاني لا يمكن استفادتهما من أدلة الحجية على ما تقدم، فلا يمكنه أن يفتي بالواقع. يجعل هذا من ثمرات هذه المسألة، قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي من ثمراته عبارة عن جواز الإفتاء بالحكم الواقعي في موارد الأحكام التي لا تخص المجتهد وإنما تخص المقلدين كأحكام النساء ونحو ذلك. وهناك ثمرة أخرى أيضا تأتي الإشارة إليها في مسألة النسبة بين الأصول والإمارات. هناك يقال أنه وقد أشرنا إليها في بحث سابق أن الأصول حيث أنه أخذ في موضوع بعض في موضوع بعضها أو كلها عدم العلم والشك، فلو قيل بأن الإمارة المجعول فيها العلمية وقيامها مقام العلم الموضوعي القطع الموضوعي إما بجعل العلمية أو بالدلالة الالتزامية والتنزيل ونحو ذلك، سوف تكون الإمارات حينئذ حاكمة رافعة لموضوع مثلا الأصول، يكون تقدمها على الأصول من باب ارتفاع رفعها لموضوع الأصل، يرتفع موضوع الأصل حينئذ بقيام الإمارة. ذاك أثر آخر في بحث النسبة بين أدلة حجية الإمارات وأدلة حجية الأصول وكيفية تقديم بعضها على البعض. هناك أحد العلاجات وأحد وجوه التقديم لأدلة الإمارات على الأصول ولأدلة الاستصحاب الأصول المحرزة على الأصول غير المحرزة هو هذا المسلك، مسلك قيام الإمارة أو الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي. وهذا الأثر الأول. الأثر الثاني لا بحث لنا فيه الآن. الأثر الأول الذي هو من آثار هذا البحث إنما يكون فيما إذا افترضنا أصله الموضوعي، وهو أن جواز الإفتاء بالواقع موضوعه العلم بالواقع. أما إذا افترضنا أن جواز الإفتاء موضوعه نفس موضوع الصدق والجواز الصدق وحرمة الكذب، يعني باب الإفتاء الإفتاء بغير ما أنزل الله تارة يكون محرما لكونه كذبا، من باب الكذب يكون حراما، أخرى يقال أنه محرم بعنوان في نفسه غير حرمة الكذب. ولهذا من يفتي بما لا يعلم حتى إذا صادف الواقع، حتى إذا صادف فتواه للحكم الواقعي لأنه لم يكن يعلم، يكون مرتكبا للحرام، مرتكبا لمحرم، لا أنه يكون متجريا بل يكون مرتكبا لمحرم. لو قلنا بأن جواز الإفتاء وحرمة الإفتاء بابه نفس باب جواز الصدق وحرمة الكذب، إذن الصدق والكذب موضوعهما الواقع لا العلم. الصدق عبارة عن الخبر المطابق للواقع، والكذب عبارة عن الخبر المخالف للواقع. فموضوع الجواز عدم كونه مخالفا للواقع، أو موضوع الجواز ثبوت كون هذا الذي قاله وأسنده واقعا، فتكون حينئذ قيام الإمارة هنا لإثبات جواز الفتوى بالحكم الواقعي من باب قيامه مقام القطع الطريقي للموضوعي، إذ سوف يكون بالإمارة الفقيه مثبتا أن الواقع هو هذا فيفتي به، لأن جواز الإفتاء أصبح موضوعه ثبوت نفس الواقع، والإمارة تقول الواقع ثابت فيجوز الإفتاء. إنما تترتب هذه الثمرة لو قلنا بأن جواز الإفتاء حرمة الإفتاء بلا علم موضوعه نفس عدم العلم، سواء طابق الفتوى للواقع أو لم يطابق الواقع، يعني حرمة أخرى غير حرمة الكذب. حرمة الكذب إنما تكون فيما إذا كانت مخالفة للواقع، أما حرمة الإفتاء تثبت حتى إذا كان الواقع ثابتا في مورد إفتاء المفتي من دون علم. بناء على هذا حينئذ يتم هذا الأثر الموضوعي، هذه الثمرة المرد المبينة هنا. وحينئذ على هذا الأساس يمكن أن ينقض على مسلك المرزى بالخصوص من المسالك، عن المسلك الأول من المسالك الثلاثة المتقدمة لقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، أن ينقض بنقض طريف لا يمكنهم التخلص عنه. حاصل هذا النقض هو أنه لازم ما يقوله المرزا من أن من مسلك جعل الطريقية والعلمية، وأن الإمارة قد جعلت علما في كل الآثار ادعي أنها علم فتقوم مقام القطع الموضوعي. لازمه أنه في موارد التعارض بين الإمارتين أو بين الاستصحابين، كما في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين وقامت بينة على أن هذا نجسون، وقام بينة على أن هذا طاهرون، وقامت بينة أخرى على أن الآخر طاهرون. هنا الفقهاء ماذا يقولون والأصوليون؟ يقولون بوقوع التعارض بين الإمارتين في طرفي العلم الإجمالي أو الاستصحابين المستلزمين للترخيص في المخالفة القطعية في طرفي العلم الإجمالي وتساقطهما، يتساقطان ولا بد من الحكم بوجوب الاحتياط. المكلف لا بد أن يحتاط، والمفتي أيضا لا بد أن يفتي بوجوب الاحتياط، لا يمكنه أن يفتي بطهارة هذا وبطهارة ذاك لأنه سقط الأصل، الأصل أو الإمارة الحجة في الطرفين تعارضا تساقطا. استحالة الترخيص في المخالفة القطعية مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما فيتساقطا، أو في الإمارة للزوم التكاذب بالملازمة فيتساقطا. نقول هذا التساقط إنما يكون بلحاظ الأثر الطريقي. هذا التساقط وهو أنه لا يعقل حجية كلتا الإمارتين أو كلا الاستصحابين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، هذا التساقط تساقط بلحاظ الأثر بلحاظ آثار الواقع، فبلحاظ آثار الواقع هذا التساقط صحيح. فلا يمكن للإمارتين أن يثبت الطهارة الواقعية في الطرفين وآثار الطهارة الواقعية، لكن بلحاظ الحكم الموضوعي، الحكم الذي أخذ القطع في موضوعه وهو جواز الإسناد، جواز الإفتاء، جواز الإفتاء والإسناد إلى الدين الذي أخذ القطع موضوعا فيه، هنا يمكن للإمارتين أن تقومان أن تقوما مقام القطع الموضوعي. يعني يمكن أن تكون الإمارتان علمين تعبديين بلحاظ هذا الأثر وهو الإفتاء، بأن يفتي أن هذا طاهر ويفتي بأن ذاك طاهر، فإن الإفتاء موضوعه نفس العلم للواقع، المفروض أن الإفتاء موضوعه نفس العلم، وهنا يوجد فردان من هذا العلم، فرد وهو الإمارة، فردان تعبديان، لأن المحال اجتماع فردين تكوينيين وجدانيين للعلم مع العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس، لا يمكن أن يجتمع فردان وجدانيان من العلم بالطهارة في الطرفين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحده. العلم الوجداني بطهارة هذا مع العلم الوجداني بطهارة ذاك مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما محال أن تجتمع هذه العلوم الثلاثة. لكن العلوم التعبدية ليست هكذا، ليس العلم التعبدي له تمام آثار العلم التكوينية للعلم الوجداني والتكويني، ذاك أثر تكويني من آثار العلم الوجداني التكويني، والعلم التعبدي لا ليس فيها الآثار التكوينية، العلم الدعائي ليس علما حقيقيا. فيمكن أن يجتمع علمان تعبديان بالطهارة بالطرفين مع العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، اجتماع العلوم الثلاثة إذا كان اثنان منها تعبديا وواحد منها وجدانيا لا محذور، لا استحالة فيه. فإذا لم يكن فيه استحالة فلماذا لا نتمسك بإطلاق دليل العلمية، إطلاق دليل جعل العلمية وجعل الطريقية للإمارة، أجعله علما، جعلته علما يشمل حين ذل المقام لترتيب هذا الأثر. وقد قلنا فيما سبق أن مسلك الطريقية لا يتوقف على أن يكون للمؤدى أثر، حتى لو لم يكن على المؤدى أثر بناء على مسلك الطريقية تترتب آثار القاطع الوجداني على نفس الإمارة، إذ ليس ترتيب ذاك الأثر في طول منجزية الإمارة وحجيته. نعم المسلك الثاني والثالث ترتب الأثر كان في طول منجزية الإمارة وإثبات الأثر الواقعي ولو شأنا كما تقدم، أما المسلك الأول لم يكن متوقفا على ذلك، المسلك الأول كان يقول نفس جعل العلمية يحقق موضوعا ادعائيا من العلم فتترتب عليه تمام الآثار الطريقية والموضوعية، سواء كان في المورد كلا الأثرين أو كان في المورد أحد الأثرين، أي من الأثرين كان أيضا يترتب لأنه تحقق فرد من مصادقه ادعاءان من دون توقف تحقق الفرد الادعائي على ثبوت المؤدى والتنجز بلحاظ آثار المؤدى. هذه الخصوصية لم يكن مأخوذا في مسلك الطريقية كما تقدم، لم يكن لازما على مسلك الطريقية. إذن فسوف يكون لنا موضوعان، يعني إمارتان وبينتان، كل منهما في نفسه موضوع لدليل جعل العلمية والطريقية. ومن هنا المرزا وكثير من غيره من الأصوليين أيضا يقولون بأن في أطراف العلم الإجمالي إطلاق دليل الحجة في نفسه موجود، وإنما يسقط بالتعارض بالتساقط، يعني من ناحية المنافات. فبمقدار ما توجد منافات تسقط، وبمقدار ما لا توجد منافات لا تسقط، لا محالة. لتمامية الإطلاق في نفسه مقتضي دليل الحجية في شمول أطراف العلم الإجمالي تام في نفسه من باب المانع، وهو الترخيص في المخالفة القطعية والمنافات والتعارض يتساقط. التعارض تسقط بمقداره لا بأكثر من مقداره. فيتعارض دليل الجعل العلمية بلحاظ الآثار الواقعية للطهارة في هذا الطرف والطهارة في ذاك الطرف، تتساقط الإمارتان. يعني لا تكونان علمين بلحاظ المؤدى، لكن تكونان علمين بلحاظ الأثر الموضوعي لنفس العلم وهو جواز الإفتاء. فينبغي أن يفصل المرزاء ومن يقبل مسلك المرزاء بأنه هنا يمكن للفقيه أن يفتي بطهارة هذا الإناء وبطهارة ذاك الإناء. جواز الإفتاء يكون موجودا في حقه أن يفتي ويقول هذا طاهر وذاك أيضا طاهر، رغم أنه لا يمكنه أن يعمل بشيء منهما، يقول طاهر فقط يرتب هذا الأثر لنفسه وهو جواز الإفتاء. يعني يقول لمقلدي أنه طاهر لكنكم لا يمكنكم أن تعملوا ترتبوا آثار الطهارة، طاهر فقط لتصحيح أنه يصح له أن يقول أنه طاهر، لا يكون إفتاؤه وإسناده حراما ومأثوما عليه بهذا المقدار فقط يثبت، مع أن هذه النتيجة أيضا لا يقبلها المرزاء. المرزاء لا يقبل أنه هنا يمكن أن يقال هذا طاهر. وقد يقال أنه أن العرف هنا يرى نحو تعارض في مورد العلم الإجمالي بوجود نجاسة في البين، يرى أن جعل العلمية في الطرفين غير معقول، لأنه يقيس العلمية التعبدية بالعلمية الواقعية مثلا. فكما أنه في العلمية الواقعية لا يمكن أن يجتمع علم بالنجاسة إجمالا وعلمان بالطهارة في الطرفين، هذا مستحيل أن تجتمع هذه العلوم الثلاثة، كذلك في العلم التعبدي مثلا يجد العرف نحو تهافت بين جعل العلم التعبدي هنا والعلم التعبدي هنا و مع وجود العلم الإجمالي في البين. هذه الدعوة إذا ادعيت حينئذ، هذه الدعوة يمكن قبولها في مورد في الإمارتين المتعارضتين بنحو النفي والإثبات، أو كما إذا قامت إمارة على وجوب السورة وإمارة أخرى على عدم وجوب السورة في الصلاة. هنا لا يمكن جعل العلمية بلحاظ جواز الإفتاء للإمارتين معا بأن يفتي بوجوب السورة ويفتي بعدم وجوب السورة، باعتبار أنه النفي والإثبات كما قيل العرف على الأقل لا يقبل جعل العلمية فيهما معا بحيث يكون هم عالما بالنفي هم عالما بالإثبات. لكن في أطراف المعارضة بالعرض، ما يسمى بالمعارضة بالعرض بملاك العلم الإجمالي، قرأتم في بحث التعارض أن المعارضة على قسمين، المعارضة بنحو النفي والإثبات السلبي والإيجاب، وهو المعارضة الذاتية يعني بملاك التناقض، والمعارضة بالعرض المعارضة بملاك لزوم محذور آخر كمحذور الترخيص في المخالفة القطعية مثلا ونحو ذلك من الأمور. في أطراف العلم كما في أطراف العلم الإجمالي، فإن أطراف العلم الإجمالي كل طرف غير الطرف الآخر، فالتعبد بشيء فيه لا يرتبط بالتعبد به بالطرف الآخر. نعم يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية. وفي الإمارات بالخصوص لأن لوازمها حجة سوف يؤدي إلى وقوع التعارض نحو النفي والإثبات بين المدلول المطابق لكل إمارة والمدلول الالتزامي للآخر، فلا يمكن جعل العلمية للمدلولين المطابق لكل منهما والالتزام من الآخر، أما جعل العلمية للمدلولين المطابقيين فقط لا بأس به، تجعل العلمية للمدلولين المطابقيين مثلا فقط. أو نتكلم في مثل الاستصحاب الذي يكون الاستصحاب لوازمه ليست بحجة، يمكن جعل العلمية بلحاظ كل من استصحابي الطهارة في طرفي العلم الإجمالي، ويكون جعلهما بلحاظ الأثر الموضوعي فقط لا بلحاظ الأثر الطريقي. الأثر الطريقي يلزم فيه محذور، فبلحاظ الأثر الطريقي لا علمية، لكن بلحاظ الأثر الموضوعي العلمية لا بد أن يلتزم المرزا بثبوته، إذ لا يوجد هنا حينئذ منافات، لا يوجد منافات وتمانع عرفي أيضا، كما لا يوجد امتناع عقلي في أن تجعل علميتان في طرفين مع العلم الإجمالي بالخلاف. نعم، المرزا بالخصوص أشار إلى هذه المنافات، قبله في بحث الاستصحاب هناك، يقول موافقا مع الشيخ في الرسائل أنه في مورد جريان استصحابي النجاسة في الطرفين مع العلم الإجمالي بطهارة أحد الطرفين، هناك الشيخ في الرسائل قال أنه لا يجري الاستصحابان، رغم أنه لا يلزم من جريان الاستصحابين محذور المخالف القطعي للاستصحابان، لأن الاستصحابين ملزمين، استصحاب النجاسة هنا، استصحاب النجاسة هناك، يثبت وجوب الاحتياط ووجوب الاجتناب. لكن مع ذلك الشيخ قال بالتساقط بين الاستصحابين، الشيخ بينه بعنوان أن هذا تمسك بدليل الاستصحاب هنا غير معقول للإجمال بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب، لأنه في الذيل يقول ولكن انقضه بيقين آخر، ونحن هنا نعلم بطهارة أحدهما فانقضه بيقين آخر هنا موجود، ومن هنا جعل استصحابي النجاسة في طرفي العلم الإجمالي مع العلم بطهارة أحدهما غير جار، يعني منع عن جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم منه محذور الترخيص في المخالفة القطعية كما إذا كان إلزاميين بهذه النقطة. والمرزا في مقام تصوير توجيه كلام الشيخ بين كلاما يشبه هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه جعل العلمية غير معقول، جعل العلمية في الطرفين، العلم بالنجاسة في الطرفين مع العلم بطهارة أحدهما، هذا عرفا مثلا غير معقول، أو عقلا ظاهر عبارة أنه غير معقول. إذا أردنا أن نوجه كلاما نقول عرفا مثلا غير معقول، وناقش فيه كثير من تلامذته أنه أي مانع من جعل علمين تعبديين في الطرفين، لأن العلمية هنا ليست علمية حقيقية حتى يقال أنه لا تجتمع العلمية في الطرفين، العلم بنجاسة هذا الإناء والعلم بنجاسة ذاك الإناء مع العلم بطهارة أحدهما. لو كانت العلمية المجعولة للاستصحاب وللإمارات علمية حقيقية، نعم لا تجتمع مع العلم بالنجاسة، مع العلم بالطهارة، مع العلم الإجمالي. أما العلمية المجعولة علمية تعبدية، والعلم التعبدي يجتمع، يجتمع العلم التعبدي مع، هكذا قيل في من قبل كثير من تلامذته إشكالا عليه، ولهذا منعوا عن عدم جريان الاستصحاب الإلزامي في أطراف العلم الإجمالي استصحاب النجاسة، التزموا بجريانها بجريانهما في الطرفين، ورتبوا آثار النجاسة في كل من الطرفين حتى لو علم إجمالا بطهارة أحدهما. هؤلاء الذين يقبلون هذا المسلك، مسلك العلمية للمرزا، ولا يقبلون كلام المرزا من التهافت، هؤلاء حينئذ لابد أن يلتزموا بهذا الناقض. إذن فلو كنا دقيقين فبالدقة أن لا محذورة في جعل العلمية التعبدية حتى في الإمارتين فضلا عن الاستصحابين بلحاظ المدلولين المطابقين، فيتمسك بدليل الاستصحاب. ولو قيل بوجود محذور عرفي وهو التناقض أو التهافت العرفي، لا يمكن مثلا قياس العلوم التعبدية بالعلوم الوجدانية، فمن لا يقبل هذا الأمر العرفي من مدرسة المرزا حينئذ هذا النقد يرد عليه أنه هناك قبل جريان الاستصحابين الإلزاميين مع أنه كان يعلم إجمالا بطهارة أحدهما. ينبغي هنا أيضا يقبل جريان الاستصحابين بل الإمارتين أيضا بلحاظ المدلولين المطابقيين وإثبات علميتهما بلحاظ أثر الموضوع، الأثر الموضوعي للعلم للأثر الطريقي، وبلحاظ الأثر الموضوعي لا يوجد أي محذور، لا محذور تكويني لأن العلوم تعبدية لا واقعية، يعني لا استحالة تكوينية لأن العلوم تعبدية تجتمع مع العلم الإجمالي بالخلاف، ولا محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأنه بلحاظ الأثر الموضوعي لا يوجد لا يوجد مخالفة أصلا، يوجد هناك علمان موضوع وكل منهما متحقق. وقد قلنا وقالوا أن توسعة الحكم بلحاظ الأثر الموضوعي للقطع في مورد الإمارة توسعة واقعية لا ظاهرية.